وحمي خلاف يسير عن بعض العلماء لا يعتبر به. فالرجل الآدمي وعادته نقل ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على أنها نجسة، على أنها نجسة. وأما ما عدا البول والغائط فتنازعوا فيه كالحصى والشعر والجود إذا خرج من الدبر أو من القبل فتنازع العلماء في ذلك، وحكي في ذلك خلاف معتبر، وفرقوا بين أن يخرج الحصى جافا وبين أن يخرج مبللا. بعض العلماء يقول إذا خرج مبللا فإنه يكون نجسا، وإذا خرج جافا فإنه لا يكون نجسا كالخارج من غير السبيل. والأحوط هو أن هو الوضوء من كل ما خرج من السبيل، من كل ما خرج من السبيل. ولذلك الدم إذا خرج من المرأة وهو دم الاستحاضة فإنه نجس، وأمر النبي عليه السلام بغسله في المرأة المستحاضة، أمر أن تغسله وأن تتوضأ لكل صلاة. ولكن هل كل ناقض للوضوء نجس؟ هل يلزم من أن يكون الشيء ناقض للوضوء أن يكون نجس؟ لا يلزم، لأن الصحيح من قول العلماء أن لحم الجذور ينقض الوضوء وليس بنجس. نعم.
ومثل الدم المسروح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم.
ومن النجاسات
بعض العلماء بالنسبة للدم يفرق بين القطرة والقطرتين وبين الكثير، وحكى بعض العلماء الإجماع على نفس الدم كأنه في شرفي مسلم، وهو متعقب في ذلك رحمه الله وغفر له. وحمل بعض العلماء إجماعه هذا على دم الحي، وهو صحيح. وينتبه أن النووي رحمه الله من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن المنذر صاحب الأوسط كلهم يقولون الإجماع مع وجود مخالف، ينتبه لذلك. فالدم المسكوح تنازل العلماء، فالدم تنازل العلماء في طهارته ونجاسته، وذهب بعض المحققين إلى عدم النجاسة. ومن أقوى الأدلة على هذا حديث الأنصاري الذي أصابته ثلاث شهاب في أحد الحروب وفي إحدى المعارك، فصلى ولم يعد الصلاة، فالجمهور القائلون بالنجاسة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه، وأجاب المحققون بأن هذا كان في زمان الوحي، ولو كان نجسا فالحاجة لبيان الحكم موجودة، وهو وجود هذه الحاجة لبين الله جل وعلا هذه النجاسة. والقائل بالنجاسة حفظ على أدلة، منها الآية في قول الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا من هذا في قوله عز وجل فإنه تعود إلى كل المذكورات في هذا النص، الميتة وهذا الجمهور، والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وقال المحققون إن الهاء في قوله عز وجل فإنه جاء بصيغة الإفراد، والجملة المشتملة على عدة أشياء إذا جاء الضمير في آخرها بصيغة الإفراد فإنه يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور في النص، وهو هنا ماذا؟ لحم الخنزير. ولذلك قالوا بلحم أن لحم الخنزير هذه الورقة المرور عليها ورقة الغياب، يعني إن شاء الله المرور عليها من جزء الموضوع كل واحد يكتب اسمه الحاضر حتى لو ضيع وقت في إذاعة الأسئلة. النجاسة، وقالوا إن هذا الدليل مفهوم، فإنه جاء بصيغة الضمير بصيغة الإفراد من جمع أفراد، نحن عارف بصيغة الإفراد وهو غير مصدر، فإنه وهو يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. وأيضا للجمهور أن بأن الجمع محرم، وقال المحبول لا يلزم من التحريم النجاسة، فليس كل محرم نجس من غيره، أما كل نجس فهو محرم. فحديث الأنصاري حديث قوي جدا في دلالته على عدم نجاسة الدم، وأيضا يشهد به ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوس عليه لعالم الله، لما طعنه وهو يصلي رضي الله عنه، صلى عمر وأتم الصلاة وجرح جرحه يحرم دما، يعني ينزف دما رضي الله عنه، ونزف دما كثير، لأن أبو لؤلؤة المجوس عليه لعالم الله كان قد سنى رمحا له سنان، يعني سنين، وأجاره في جنب عمر حتى حفر في حفرة، فلما حملوه رضي الله عنه إلى بيته وقصر الصلاة رضي الله عنه، حملوه إلى بيته وسقوه شيئا من اللبن، فخرج من هذا الثقب، فعلم أنه سوف يموت، وأخذ يوصي، ومن أول ما أوصى به ماذا؟ أن يدفن مع الصديق ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا المكان قد وعد عائشة رضي الله عنها، فقالت ما كنت لأوفي أحد دون عمر رضي الله عنه، فأثرته بهذا المكان رضي الله عنه فهو صحيح. فصلى عمر وجرحه يذهب دما، واشتهدوا ماذا؟ هل صلاة عمر أم سكوت الصحابة؟ سكوت الصحابة كلاهما، ولكن سكوت الصحابة وصلاته في جمع من الصحابة دون أن ينكر أحد، وإن كان سكوتا إجماع السلفيين مختلف فيه، لكنه حجة إن شاء الله. وأيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه معلقا عن الحسن البصري أبو سعيد أبي سعيد رحمه الله إمام أهل البصرة في زمانه، قال: ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وابن مسعود رضي الله عنه نحر جسورا وتلطخ ثوبه بدمه وصلى بها ولم يبد الصلاة. كل هذه من أدلة القائلين بعدم النجاسة الدم، والقائلون بأن هناك فرق بين المسكور والكثير وبين القليل ليس عندهم في الحقيقة دليل معتمد، هل أحد يرى دليلا معتمدا على أن وعلى التفريق بين القليل والكثير؟ لا يوجد دليل في السنة، وحتى التفريق بين الكثير هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، والعرف يختلف من مكان إلى مكان، وفي أمر التعبدي مثل هذا ليس كمحسن معاملة، يصعب أن يكون هذا مناسبا للتشريع. أما في باب المعاملات فيمكن ذلك، فبقول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، قال العلماء في المعروف هذا إنه يرجع فيه إلى عرف الناس، إلى عرف الناس وأحوال الناس. ولذلك في الجزية قدر العلماء دراهم معينة على الكتاب اليهودي والنصراني في الجزية. قال شيخنا حفظه الله حينما جاء تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيات، قال: وهذا في زماننا، أما في زماننا فهذا الشيء لا قيمة له، فيرجع فيه إلى ولي الأمر والحكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في الآية. خلاص، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الدستور ماذا فيه؟ احترام الأخلاق والآداب المسيحية والدروس. الذي أوجب بعض الناس التصويت عليه، وكفر بعض الناس من صوت عليه، غلو وجفاء. واحد يكفر في كفر والآخر يقول هذا شيء واجب، وكلاهما يزعم الحق. يعني بين الكفر والواجب أبعد ما بين السماء والأرض. قد يختلف الفقهاء في شيء هل هو واجب أو مستحب، أما شيء كفر وشيء واجب فهذا شيء بعيد جدا، ولا نعرف في تاريخ الأمة أبدا ونتحدى جميعا أن يأتوا بخلاف بين العلماء في كون هذا الشيء واجبا أو كفرا. هل أحد منكم قرأ في كل الفقه كلها أن هذا الشيء اختلف الفقهاء به هل هو كفر أم واجب؟ هل يوجد هذا الشيء؟ ها؟ هل يوجد؟ هو اجلس أمرك كله اقرأ في الكتب، لا هذا الشيء اختلف به هل هو كفر أم فريضة؟ لا يمكن أن يقدمون هل هو مستحب أو واجب، هل هو مستحب أو عادي أو مباح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن النجاسات قوله ولوط كل حيوان محرم أجله.
نعم، وقال يحرم من يلزم من الحرمة النجاسة، ولكن أنا لا أعلم دليلا إلا في روثة الحمار. فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلتمس له ثلاثة أحجار، فالتمس فلم يجد إلا حجرين، وجاءه بروثة الحمار فرمى بها صلى الله عليه وسلم وقال إنها رجس. يعني هذا الذي جاء فيه دليل على أنه نجس من غير من غير مأكول اللحم كالحمر الأهلي. نعم. ولا شك أن الناس يبتلون في مقارنة هذه الدواب، فالأنسب للشريعة التشديد فيها أم التيسير؟ التيسير، أنا قال العلماء كلما ضاق الأمر كلما كان فيه تحرج وضيق كلما اتسع. نعم. ولكن لهم أدلة، منها نهي عليه الصلاة والسلام يعني ما جاء به خلاف صحيح حديث أيضا، أو وقيل أنه ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب يعني البئر أو ما شابه ذلك، أولم تتبعه في بئرك اليوم؟ وأصاب لهذا قال عمر: دعوه فإنه متكلم. نعم. نعم.
والسباع كلها نجسة وكذلك الميلاد إلا ميتة الآدمي وما لا نفسه سائلة والسمك والشراب فإنها طاهرة.
نعم.
قال تعالى:
نعم تفضل.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية.
نعم، فهذه الآية سبق الكلام أنه لا يلزم من التحريم النجاسة والعكس صحيح، يلزم من النجاسة التحريم. وقال إن الميت لا ميتة الآدمي، وأجمع العلماء على أن الآدمي الميت على أن الآدمي الميت طاهر، وإنما تنازعوا في ماذا؟ تنازعوا في رطوبة فرج الميت، في رطوبة فرجه، أما سائر البدن فالإجماع منعقد على طهارته، على طهارة الآدمي. وما لا نفس له سائلة كمثل النمل والنحل والذباب ونحوها مما لا نفس له سائلة والفراش، فهذه ليست من الجسم. والسمك والجراد لأنه فيه نقص، وهو قول عليه السلام: وحلت لكم ميتتان وثمان السمك والجراد والكبد والكبد والطعام. والمراد بالجراد الطائر المعروف الذي يأكل الزرع، والسمك أي أنواع السمك كلها ولو ماتت فهي طاهرة يجوز أكلها، حال كونها ميتة يجوز أكلها. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأ النبي عطشنا أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال عليه السلام هو الطهور ماءه الحل ميتا. فالسمك حتى ولو كان ميتا يجوز عليه. وتنازعوا فيما على السمك كخنزير البحر وكلب البحر هل يجوز أكله أم لا؟ وفرس البحر ولا ذهب من حمار البحر ولا لا؟ تنازعوا في هذه الأشياء التي تعيش في البحر. فذهب بعض العلماء إلى أن كلها طاهرة. وليس يمكن رحمه الله في تفسير مبحث المليح في هذا. فقال العلماء كل ما في البحر يجوز من السمك وغيره حتى ينزل البحر يجوز له. وذا بعض العلماء لأنه لا يجوز له لأنه مستقر عند الناس. نعم.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. وقال احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه.
الكبد والطحال دم ولكن هذا مستثنى من الدم المحرم. حرمت عليهم الميت والدم فالدم لا يجوز اكله والتغذيه به على سبيل التشهي والاكل. ولكن هل يجوز نقله؟ ها؟ يجوز. هل يجوز بيعه؟ لا لا يصح بيعه. الصواب لا يصح بيعه الدم. لما الانسان يتصدق به على اخيه إن احتاج إلى ذلك. نعم. قال لأنه كيف تبيع شيئا محرما؟ محرما أكله، كيف تبيعه؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأكوالها فهي طاهرة.
نعم، وذلك قصة الأوانيين الذين أمرهم النبي وقوم جاءوا المدينة فلم انتفخت بطونهم واصابهم المرض ولم يعجبهم جو المدينه ومناخ المدينه فانتفخت بطونهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال الصدقه والبانها. لذلك قال ان بول الابل والبانها والبانها نافعه جدا في اي داء في انتفاخ في البطن. وهذا مجرب نافع في الفيروسات وما شابه ذلك. فجربه بعض الناس ونفعه الله سبحانه وتعالى به. فامر امره عليه السلام ان يشربوا من ابواب الصدقه والبانها يدل على طهاره ابوابها. وبعض العلماء يقول بالنجاسه وليس كذلك. والقائل بالنجاسه تنجو بقول عليه الصلاه والسلام في حديث جابر بن سمره عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابط الإبل؟ قال لا. فقالوا إن العلة في عدم الصلاة فيها هو النجاسة وليس كذلك. لأنه أمر الصحابة أن يشربوا منه أمر العلميين أن يشربوا منه من أبواله كيف تكون نجسة؟ ولذلك تنازعوا في العلة من عدم الصلاة في مرابط. نعم، ولكن إذا نجاسة ليست نجاسة. نعم، فبول الإبل وبول مأكول اللحم طاهر. نعم.
قال رحمه الله: والنبي الآدمي طاهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ربه ويخرج يابسا.
وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في الصحيح. إنما كان يطير في الغائب تغسل مكانه فإن لم ترى نضحا حوله. ولقد رأيته أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي وتقول رضي الله عنها: كنت أرسل مني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأخرجه إذا كان يابسا أو جافا ويصلي عليه الصلاة والسلام. والقائلون بالنجاسة احتجوا بنفس الدليل، فقالوا: إن الغسل يدل على النفس، لأن الغسل يكون بشيء نجس. والقائلون بالطهارة قالوا: بل الفرق يدل على فرق، إذا كان جافا يدل على الطهارة، لأن النجس حتى ولو كان جافا يلزم غسل مكانه حتى ولو بقي أثره، لأنه قال: ولا يضر في أثره. وهذا هو الغرض، أن المني طاهر مع أنه يخرج من الكبر، ولكن مع ذلك هو طاهر. وهذا يوهم ويظهر قول من قال بنجاسة كل ما خرج من السبيل، لأن المني من أين يخرج؟ من الكبر ومن السبيل، ومع ذلك ليس بنجس. نعم. وأما المذي والولي فإنه نجس، لأنه في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء على وزن فعال، ها؟ صيغة مباشرة، يعني كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، وكان قد تزوج فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وهذا فيه الأدب بين الأصحاب، وأن الإنسان لا يذكر ما يخص الجماع أمام سره، لا يذكر ما يخص الجماع أمام سره، هذا من الأدب بين الأصحاب. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المخداد بن الأسود. وهذا يدل على جواز التوكيل بالفتوى، يوكل الإنسان من يسأل له، ولكن الشرط للعلماء اشترطوا لذلك شرطين: الأول وهو أن يكون صاحبا حتى ينقل الخبر كما هو، والثاني أن يكون عدلا أو أمينا في نقله، يكون صادق، مش المفتي يقول له حلال ويقول له حرام، ويقول له حرام ويقول له حلال، تمام؟ وأيضا يكون عاقلا، يعني يفهم ما يقول، لأنه قد يكون صادق ولكنه مغفل، يعني عنده غفلة لا يفهم ما يقال له، فيكون عاقلا ويكون أمينا. وهذا في الأخبار مهم جدا في نقل الأخبار، لا سيما فتاوى العلماء. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود فقال: ارسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا يدل على نجاسة المذاكير. ومنه أيضا الوجه من الحال، سبحان الله، المني طاهر ويوجد الوجه، والمد والود نجس ويوجب غسل محل الذي أصابه من بدن أو ثوب والوضوء. يعني لو قسنا بالعقل أيهما يجب الغسل من النجس أم الطاهر؟ النجس. ولكن الأمور لا تطلب بالعقول، وإن يرجع فيها إلى كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من احد، ولكن الدين ليس بالراي وانما هو بالنص والنقل المعصوم عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان يباشر المشي في الكف بظاهر الكف، بيمشي ورجله مقلوبه، ولا يمشي بباطن الكف؟ الطبيعي أنه يمشي باطن الكف، وإذا أراد أن يمسح على الباطن أم على الظاهر؟ على الظاهر. فقال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، ومسح على ظاهر الكفين. فعليه مدرب الشعر.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: وبني الآدمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويخرج يابسا. وقول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام.
نعم، هو صحيح صحيح شيخ الباني رحمه الله. فبول الغلام الذي لم يأكل شيئا إلا حليب الأم هذا يرش كفائيه برش ورطبه. أما بول الجارية البنت والغلام الذي طعم غير حليب الأم فهذا يغسل، يغسل المحل الذي أصاب. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة فهو المحل ولم يغط بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يغرك ولا يغرك أثره.
نعم، فلو أنه غسل النجاسة وبقي لها أثر فإن هذا الأثر لا يضر من جهة التطهير، من جهة تطهير المحل الذي أصابته هذه النجاسة من ثوب أو بدن. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء هو أفعال الوضوء، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستعمل في رفع الحدث. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. وهو ناحية الوضوء الوضوء المجزئ، وهذا يقتصر فيه على الأركان الأربعة، على غسل الأربعة أشياء، وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين والقدمين والرجلين إلى الكعبة. أربعة أشياء: غسل أول شيء الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبة. يبقى هذا هو الوضوء المجزئ، وهناك الوضوء الكامل ما عدا ذلك متنازع فيه، ما عدا ذلك متنازع فيه بين العلماء من جهة الموالاة والترتيب. أما من جهة باقي الأعضاء فسيأتي الكلام فيها تفصيلا إن شاء الله. نعم. وفي فضل الوضوء قال له وإحسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسبار الوضوء على المكاره، يعني في وقت الشدة، وقت الرياح الشديدة أو البرد الشديد، إذا أسبغ الإنسان وضوءه وحسنه وأحسنه وأتقنه فإنه يكون الإنسان في رفع درجاته ومحو سيئاته. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسبار الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط، فذلك من الرباط. انتظار الصلاة يا إخوة سنكون متأهل مع الأذان أو قبل الأذان يكون في المسجد، حتى أصبح المساجد السنة مع الأسف في هذه الأيام تخلو، وبعض السلف كمن يتزوج أبا وداع، من هو سعيد المسيب، قال لما ماتت زوجة أبي وداع وشغل ثلاثة أيام فيها ولم يأتي الدرس، بس ثلاثة أيام، فلا انتظر سعيد المسيب حتى انصرف الطلاب، وقال: ما خلفك؟ ما تدفع الدرس ثلاثة أيام يا أبا وداع؟ قال مات أهلي وشغلت بها. قال فلما لم ليل كان أبو ذر صائما كان يمطر على خبز وزيت، فطرق الباب قال من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن طيب، لأنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد. وكان قد خطبها ابن الحاكم في زمانه فأبى، كان أمين فأبى أن يزوجها إياه سعيد بن طيب. إلى هذه القصة المعروفة في جانب النبي بعد امرأة طوال إلى آخر القصة المشهورة. فبعض السلف في محرات الوفاة يقول منذ 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا ولد مسلم. أي الإنسان يجتهد مع نفسه الآن حتى يؤدي تكبيرة الإحرام 40 يوما كما جاء في الحديث، من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لازم في لك حتى تكبيرة 39 شيء يشغل، والله المستعان. فالحمد لله، وإن كان الحمد لله يعني في مسجد في هذا المسجد لله الحمد لله، كان يدخل في صلاة الجمعة فيصلي الإنسان يعني أن المسجد يكاد يمتلئ من الإخوة الحاضرين قبل، بل بعض الإخوة يأتي من الساعة يمكن الساعة 11 ها؟ لكن ما بعض الإخوة قال من الساعة 10 أنا ذاهب إلى المسجد، وهذا شيء طيب يبكر الإنسان الصلاة. نعم. وأيضا في حديث عمر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي عرش. وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الطاهر شطر الإيمان. الحمد لله كم له الميزان، سبحان الله والحمد لله لا أوقات من المثرى. قال والصدقة برهان والصبر ضياء. نعم. فالإنسان يحرص على وضوءه. نعم. ويجدد الوضوء أيضا حتى لو كان متوضئا يشرع له تجديد الوضوء. نعم.
قال رحمه الله والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا.
واحدة واحدة. أولا ينوي، وكما سبق أن النية شرط في رفع الأحداث لا في إزالة الأنجاز والأفعال. والنية معناها لغة الإرادة والعزم، والنية في العبادات للتفريق بين العبادة والعبادة. فلو أن الإنسان دخل يصلي الظهر فنوى ونسي فنوى أن يصلي العصر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لا صح، حتى لو كان الظهر العصر لأن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات لا بد من النية. ثم يقول بسم الله، يقول معطوف على أن ينوي، ثم يقول بسم الله. وتنازع العلماء في حكم البسملة في أول الوضوء، وذكر أنه في حديث أبي داود من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلفظ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا هنا لا النافية، لا النافية، وتسلطت على الفعل نفسه وهو فعل الوضوء وعمل الوضوء. فقال بعض العلماء إن البسملة واجبة، ولو تركها متعمدا لا يصح الوضوء. والقول الثاني هو قول الجمهور، وهو أنها مستحب كما في سائر الأمور. والقول الثالث هو شيخنا أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. ولكن هل يشرع أن يقول بسم الله في أوله وفي آخره الطعام إذا نسي؟ لا يشرع.
لأن هذا ورد فقط في الأكل فيقتصر عليه. فإذا أقوال ثلاثة: الوجوب لهذا الحديث من يحسنه سبحانه من ما يقول به وأن البسملة واجبة. والقول الثاني قول الجمهور وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث في أحد المناسك الأخرى في أحد المناسك الأخرى تحقيق عيني تفضل نسخة إيه؟
قال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التثني على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التثنية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال قال أحمد بن محمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ورواه ابن ماجه في كتاب
قال الإمام الدين الميكروفون يا حمزة أعد هذا معروف عن الإمام أحمد. نعم.
قال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التثنية على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التثنية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال قال أحمد بن حسن لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسنن الإمام باب ما جاء في التثنية في الوضوء من حديث أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن زيد وعن ابي هريره وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والدارمي في كتاب الطهاره باب التسمية في الوضوء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه، وقال هذا حديث صحيح الاسناد غريب الرداد وله شواهد، ووافق الذهبي ورواه ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه احمد بن مسند عن ابي هريره رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب في تقريره للمسند اسناده ضعيف، ثم ذكر ما في الباب من احاديث وعلاجها، ثم ذكر قول ابن الصلاح ثبت بمجموعها ما يكون به الاحاديث الحسنه الله اعلم، وقال محمد في التلخيص وقال ان مجموعه الاحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه، وصحيح أبي داود والإرواح وصحيح ابن ماجه.
نعم. فالذين أثبتوا الحديث تحسينا وتصحيحا يقولون بوجود التسمية، والذين يضاعفونه يقولون أنها مستحبة لعموم استخدام البسملة في كل أمر في بالي. وبعض العلماء توسطوا وقالوا انها واجبه على الذاكر وتسقط بالزياده ولا يشرع قول بسم الله في اوله وفي اخره لانه لم يرد نص بهذا الا في الطعام. اذا اكل احدكم او شرب يعني اذا نسي احدكم ان يسمي فليقل بسم الله في اوله وفي اخره هذا في الطعام. نعم. نعم جزاك الله. طيب نقف هنا إن شاء الله.